here and now. The Subtle Pressures of Cairo. Directed and produced by Fajr Sulaiman.
I need to make sure I got a certain amount of pleasure. أنا بحب السؤال ده قوي. أنا حاسة إن إحنا ممكن نحاول نشبه كده ميوزك إندستري بإندستريز تانية وحرف تانية. بمعنى انه شكل الاركيتكتشر كان عامل ازاي قبل كده وبقى عامل ازاي دلوقتي, شكل الفود اندستري كانت عامله ازاي قبل كده وبقت عامله ازاي دلوقتي. فحاسه مثلا ان الفود اندستري اكتر مثال قريب قوي, اللي هو بتاع احنا عادي ممكن ناكل برجر تحفه معمول في 3 دقايق واحنا واقفين قدام الكاونتر بندفع بتاع يجي البرجر طعم حلو. ونفس الموضوع في المزيكا اللي هي بتاخد وقت.
I think we can compare the music industry with other industries and professions. For example, how has the field of architecture changed over the years, or how has the food industry changed over the years? I think that the food industry is the closest example we have. Like, you can order a burger and get it in the few minutes it takes you to pay for it at the counter, and it would be a really good burger.
وحتى لما كنت بلعب مع مسكرة كان دايما لما بيجي النقاش بتاع الريكورد ليبلز والجانرا وهيصنفونا ازاي, يعني فيها ايه يا جماعة لما الشخص يبقى عنده صوته الخاص جدا, يعني احنا مخلوقين كده, يعني ليه لازم يبقى فيه الجانرا وال808 والمش عارفة ايه والبتاع والاصوات بقى الباليتا اللي طالعة موضة. ماشي في ناس بتعرف تحط البرسوناليتي بتاعتها دي بالالمنتس دي, بس هو ليه برضو انا بقعد اسال نفسي السؤال بتاع ليه. وبحس كده ان هو يعني نفس قصه المايكروتونز والريسيرش, هو ده برضو كان جزء من الموضوع انه ليه حصل هذا السمبليفيكيشن اللي بيخلق بريدكتابيليتي, وليه البريدكتابيليتي مهمة بالنسبة للإندستري, وليه الإيزي لسنينج مهم, وليه الحاجات اللي المتعارف عليها والمعتادة والفاميليير مع ودننا واللي احنا بنإنجيج معاها, وليه الـ 808 طلعت تاني موضة, وليه الميموريز والريت, يعني ليه كل ده مهم بالنسبة للإندستري. يعني ما كل إنسان ممكن يعمل الباليتة بتاعته بجد, يعني مش لازم ننساق تحت فكرة ان الاندستري بتحط معايير معينة وصوت معين وثريشولد معين للصوت، ولما نيجي نعمل ماسترينج التراك الاعلى هو اللي بيبقى معرفش ايه، يعني المعايير دي كلها انا بحس انه مش مهم ان احنا نتحرر من اي شيء اكتر من ده، يعني عشان ما نبتدي نبقى كوبيز كده من بعض، يعني it's very harmful for the human race.
Even when I was playing with the band, I did not like the conversations around what gonna be our genre, how people will categorize us, and I think it's not how music sound. This obsession of 808s and certain tones and how the audio palette that is on trend now should look like and should sound like. I don't know why. Some people are able to identify their own voice and their own sonic personality with these tools. Yet, I think I don't know why, really. In my opinion, this is the same what happened with the microtones. In my research, I kept questioning why are we more inclined to a simplification that creates predictability from the audience about what they are going to listen. I keep asking myself, why is the predictability important to the music industry? Why producing familiar sounds is important to the music industry? Why is the 808 on trend now and being popular again? I do believe that each human being should create their own personality. I do believe that each artist should be able to create their own audio palette and their own voice and their own personality, and not being obliged to follow the standards that the music industry put upon us. I do believe that we should not fight anything more than the music industry standards. These standards are going to make us all sound alike and make us all copies of each other. And if we ever are gonna be fighting anything, I think it should be the music industry standards.
بتحط بريشر بالوقت على الارتست، ده مش في صالح المستمع ولا في صالح اللي بيخلق. وانا بحس ان اكتر ناس بتعرف تعمل حاجة valuable يعني في الاندستري هي الناس اللي بتقرر تبذل وقت في ان هي تعرف انا هعمل انهي صوت، انا هعمل كده، انا هعمل الجيرني دي ازاي.
But in my opinion, if something requires that we slow down and take our time with it, then it's important that we do so. This industry puts a lot of pressure on the artist, and that's not good for the listener or the artist. And I feel like the people who are most able to create valuable work in this industry are those who choose to spend time on creating their sound and perfecting it and how they will go about their journey. To think about that 3-minute or 6-minute long track for the person listening, how's it going to affect them? What are they going to feel?
الثلاث دقائق دول ولا الست دقائق دول اللي الشخص قاعد بيسمع هيحس فيهم بإيه؟ هيسمع إيه؟
قعدت في سوهاج 18 سنة وبعد كده القاهرة 6 سنين 24 سنة دلوقتي.
I lived in Sohag for 18 years and I've been living in Cairo for 6 years. Now I'm 24.
أنا ابن الإنترنت عادي جدا. يعني اللي كنت بسمعه في سواج هو اللي كنت بسمعه هنا عشان أنا أغلب حياتي قدام شاشة. ف الفرق اللي اختلف قوي هو نفسيا أنت حاسس إيه؟ في سوهاج كنت دايما حاسس ان انا وحيد، ان انا مش عارف اتواصل. هو الاونلاين وولد خلاني عايز اعبر بطريقه معينه واتكلم بطريقه معينه واتصرف بطريقه معينه، واغلب الطرق دي ما كانتش مقبوله ولا مجتمعيا وسط اصحابك مثلا ولا مع الاهل. فانت بتقعد تاني قدام الشاشه عشان مفيش تواصل اكتر، فانت بتدخل نفسك في لوب هول طويله كده ما طلعتش منها غير لما جيت القاهره. ما بقتش اجتماعي غير لما جيت القاهرة. ما بقتش نارو مايند.
I'm a regular internet kid, so I'm listening now to the same things I would listen to back in Sohag because I spent my entire life behind the screen. What has changed for me is mainly how I feel. Back in Sohag, I always felt lonely, that I was unable to communicate. The online world made me want to express myself in certain ways and to act in certain ways. Ways that wouldn't have been acceptable in my community or even among friends or family. So I would go back and hole up behind the screen because there is no communication. And I ended up trapped in this loop that I couldn't break out of until I moved to Cairo. I only became sociable when I moved to Cairo. I'm not narrow-minded anymore.
Micro, fatti una canna ed una maca, saliva d'alfa, capisciami il disco. Fatti una famiglia, ma pongo che strilla tipo come quella di Pingu.
Però isolation tu speri sia finito, già la piscallo l'avevo previsto. Mi fa fare che tira una yani aiza roha. عشان المزيكا اللي شغاله. دي حاجه. حاجه ثانيه سعر الحفلات، وبرده المدينه مش فريندلي قوي للبارتي انفايرمنت يعني. وأصلا يبقى فيه interest إن حد يهوست حفلة كلوب وبتاع، هو ده غالبا من أكتر الحاجات اللي بتأثر على الحفلات.
There is a lot of isolation in Cairo. For me, there aren't many parties that I would be interested in going to because of the kind of music played for one, but also because of ticket prices. The city is not very party friendly either, and there is not a lot of interest in hosting club parties. I think this is what affects parties most.
التنافسية شيء من ساعة ما انت بتتولد عادي جدا، من عمتك لحد الشخص اللي قاعد جنبك. فهو الشيء ده موجود already وبنهاف فن فيه اصلا من الاول. يعني هو حاجة توكسيك كده ممكن بنتولد بيها وتتخلص منها تفضل معاك بقية حياتك. فده مطبوع كده كده. فلما الواحد بيدخل اندستري المزيكا وما يعرفش اي حاجة عن الجيتار او ميوزك برودكشن، ما هيعمل ده في المزيكا. دي كانت ماي منتاليتي اصلا اول ما دخلت. انا جاي هنا نافس، انا مش جاي هنا استمتع. انا هنافس وانا بستمتع بالمنافسه.
Competitiveness is something that you grow up with. First you want to get ahead of your cousin and then it's the stranger sitting next to you. It's already there and we already know how to have our fun with it. It's something toxic that you're born with and you either get rid of it or live your entire life with it. It's hardwired. So when someone who doesn't know the first thing about guitars or music production comes into the music industry, they're gonna go in with that mentality, which I had at first, that I'm here to win, not to enjoy myself. Now I'm here to compete and to have fun doing it.
ما اقدرش اقول ان في متعه تعوض التنافسيه. عشان هي كانت جايه بغريزه، ما اعرفش انهي غريزه بالظبط، بس هي كانت جايه بيها. فانت بترضي نوع ما غريزه جواك وانت قاعد بتسحق اللي قدامك. ولكن في متعه برضو في learning how to tame it. مش قدها بس حلو، بس نظيفة. هو مش تنافسية اللي هو انا هفرح اول ما عدي كذا او انا give views اكتر من كذا او كذا. ايه ده الميلودي دي شبهها، بس ايه ده انا عملتها طريقة عروش جوه نفسي، مش هروح اقول كده، فما قصدي. فبحسها تنافسية شريفة مع نفسي، بالتالي كل الناس بتفكر كده اصلا. التنافسية بتأثر على البرودكشن كده كده، عشان ما ظنش الأشخاص دايما اللي بتبني السقف، اللي هو لا احنا ممكن نعمل ده كمان، فتلاقي ان الأشخاص اللي بعدهم الجيل اللي بعدهم بيقول طب تمام احنا هنأكسل في الحتة اللي اتعملت اوريدي هنا. فاللي بيعمل الدوم اللي فوق ويحدد حجمها هي قد ايه هو باني كل ده على التنافسية، فهو شغال بيفكر في ده، هو فين السيلينج، فين السقف عشان اقعد عليه. فبطبيعة الحال بيفكر فين السقف ايا كان ايه هو اللي اختاره وبيتنافس عليه.
Yes, I'm competitive, but we can call it clean competition. I'd listen to a melody and then I go like, oh, I did it better. And this is my own definition of competition. It's a competition between me and myself. And I believe this is the normal that all people do, more or less. I think competitiveness affects production. New generations come, and when they want to push boundaries and to push limitations in the music scene, it's mainly because of competitiveness and competition. Each new generation is thinking about what is the limit, what is the ceiling of what I'm doing, and how to push the ceiling and how to push this limitation more and more. This is competition embedded in the production process.
حاجات فيها بيس كتيرة قوي وشخبطة وديستورشنيك وفي نفس الوقت بترقص.
Music with a lot of bass, experimentation and a lot of distortion, but that also makes you want to dance.
كل ما أقرب من الديدلاين كل ما ببقى productive أكتر. يومين قبل الحفلة ببقى مكنة مزعج، بس في نفس الوقت فيه حماس كده اللي هو أوف يلا يلا لازم أخش في الزون يعني. فهو pros and cons كده وكده. وانا صغيرة كنت في مصر، بعدين رحت فرنسا، وبعدين رجعت مصر وانا عندي 24 سنة. وكم سنة قبلها كل اللي كنت بسمعه كان مربوط بالناس اللي كنت بعاون معها كتير، فكنت بدور على حاجات نفسي وكده. ولما جيت القاهرة قضيت وقت لوحدي اكتر بكتير، فابتديت اسمع حاجات تانية، وواحدة واحدة قابلت ناس بقى بتسمع حاجات كومن، وابتدينا نشجع بعض نسمع حاجات، فدخلت في سكة تانية كمان. فلسه بسمع راب كتير، وأصلا الناس دي كانت تسمع راب برضو، بس كان السبكترم بقى أكبر بكتير. نفسي لوحدي أكتر يعني، مش عشان كنت في القاهرة يعني. قابلت ناس هنا، بس حاسة أنا لو كنت في حتة تانية وسمعت المزيكا دي ورحت الحفلات بتاعت المزيكا دي مثلا كنت هقابل ناس تانية هناك.
The more I get closer to the deadline, the more I get faster. 2 days before the gig and I'm more like a machine. This makes me full of anxiousness, yet full of adrenaline as well. This can be irritating sometimes, yet it helps me to get in my zone and be more productive. It has its own pros and cons. I was in Egypt when I was younger. Then we moved to France. Then I moved back to Egypt when I became 24. And for a big chunk of time before I returned back to Egypt, all the music I was hearing was mainly with people that I used to sit with. I used the music as a bonding technique back then. When I get back to Cairo, I started to spend more time by my own, and thus let me explore different kinds of music. Bit by bit, I started to get know to other people who are interested in these new kinds of music. So I still listen to the things that I used to listen to in France, yet my spectrum became much more wider. So we can say that the evolvement of my music taste and these changes are not only related to being in Cairo. I feel, for example, if I was anywhere else and spent that time by my own, I would have reached the same point that I am at now. So I'm not really sure how much is it related to Cairo, as in being in Cairo. Although there is a community in all the music scene, there were times when this community was meeting more and more, but now there are no more concerts as it used to be. Many things are not as easy in Egypt as in different places. For example, to finish a certain concert by 6 a.m. in the morning, being drunk, being in a different state, not fully aware, and then go to my home is not the most safe thing that anyone would do. But I do, anyway, from time to time. And I don't feel safe being drunk in the car at 6 a.m. in the morning after the party because of being with the driver. No. It's because of the police.
Here and now, The Subtle Pressures of Cairo, featuring Rama, Nancy Munir, Lou Wiley, directed and produced by Fajr Sulaiman, co-produced by Norient and the Goethe Institute.
Hello, my name is Adham Zidane. I'm a musician and engineer from Cairo, and this is a bonus talk for the Cairo episode of Time Zones, produced by Norient and the Goethe Institute. I had a conversation with Fagr, who produced the episode about Cairo alongside her assistant Nouran Haitham. If you haven't listened to the episode yet, I suggest you do. This conversation took place in Arabic, and I will not be translating it word for word. I will, however, attempt to summarize for you what we spoke of. In the beginning, Fagr introduces herself as a producer and visual artist, and I begin the conversation by asking about the central question that she built the episode around.
أنا فجر producer و visual artist. أنا انتجت الحلقة بتاعت Time Zones و assistant معايا نوران حاتم. بس.
طيب خليني أسأل على الحلقة بالنسبة لك. إيه كان السؤال المحوري البناء عليه المناقشات مع الفنانين اللي انتي اتكلمتي معاهم البنات؟
السؤال المحوري كان بالنسبة لي عن البروسس بتاعتهم. هما تلاتة، نانسي منير والوايلي ورما. نانسي منير بروديوس، وايلي برودكشن برضو، رما دي جي، وفاوندر ليبل اسمه قرش. هما بيتواجدوا في مشاهد موسيقية مختلفة، وده اللي خلاني أحس إن أنا عايزة أكونكت بالحتة دي، إن هما يكلموا عن البروسيس بتاعتهم باختلاف المشاهد، لأنه كل مشهد وليه الاستراجل بتاعه موجود يعني.
طب أنت قرايتك عن المشاهد الموسيقية المختلفة في مصر، يعني لو هتيجي تفنطيهم كده، بالنسبة لك هما إيه المشاهد المختلفة؟
بس هو ما اقدرش افنطهم لان هما متداخلين برضو، هما مشاهد موسيقية كتير ومتداخلة، وممكن تكون بتانتراكت. ما اقدرش اقول مسميات، بس ممكن اقول انه كله في الاخر هما فول تايم ميوزيشنز برضو.
انا بالنسبة لي مثلا بشوف انه في مشهد بوب مينستريم، ده المشهد اللي جواه عمرو دياب وتامر حسني وكل الشباب، وفي مشهد شبه مستقل اللي هو بيطمح الى المينستريم، اللي هو اصبح جزء منه برضو مينستريم، اللي هو زي وسط البلد وكايروكي ومسار اجباري وكل ما اليه، مع اختلاف جماهيرية الفرق او كده. في مشهد المهرجانات، في مشهد شعبي، في مشهد الراب، وبعدين في مشهد بقى اللي هو مستقل عن كل ده، اللي هم كلهم كده بيتعاملوا بنفس الطرق انتاجيا، بس مع اختلاف ايه نوع المزيكا اللي بيتعمل او ايه نوع المكان اللي ممكن يستضيف نوع المزيكا ده.
انا ما وصيتش على المشاهد التانية دي، هم في الاخر الالترناتيف برضو يعتبروا، فهو اصلا الالترناتيف في كذا مشهد، ده اللي انا كنت بص عليه اكتر ما هو من بره البالونة.
She tells me that the questions she asked were centered around their processes. She introduced her three guests, Nancy Munir, Ilwaili, and Rama, the first two being producers, and Rama being a DJ and founder of a label called Irsh, and said she wanted to connect between each one's struggles in the different scenes they operate in. I then asked her about how she views the different scenes. I lay them out as mainstream pop, independent but mainstream-seeking bands, Mahraganat, Shabi, rap, and then the independent scene, which despite producing very different types of music, share very similar ways and avenues of working. She said she didn't look at the other scenes, but rather focused on this independent or alternative scene, which in and of itself contains different scenes. I then ask her about the other two voices we hear in the episode. ممكن تقولي لي مين الصوتين التانيين اللي بنسمعهم في الحلقة اللي بيقولوا الترجمة؟
الاثنين اللي بيترجموا نوران حاتم من اسيستنت بروجكت، وتؤى زيدان وهي ترانسليتر صديقه.
وهم اللي ترجموا ولا
هم اللي ترجموا؟ كل واحده ترجمت الجزء بتاعها.
احب اعرف ليه قررتي تترجمي الحلقه بالطريقه اللي انت ترجمتيها بيها؟ ليه صوتين بيترجموا؟ ما كانش انه شخص مخصص لشخص، انه ما بنسمعش نفس الصوت بما ان احنا بنسمع نفس الصوت في الاصل، ومش عارف اقولها ازاي دي، الافكت بتاع صوت المترجمين، نبرة صوتهم، ليفل الطاقة.
انت حاسس ليفل الطاقة كان واقع؟
انا حاسس انه كان فلات، ما كانش مشابه للشخص اللي بيتكلم، وده اختيار. انا بس حابب اعرف تفاصيل اكتر عن بروسيس، لانه تمام انا طلبوا مني ترجم فانا اخترت اعمل كذا.
بص ما اعرفش، بس انا لما بتفرج على فيلم كوري مثلا ما بشوفوش مدبلج، فاهم؟ بشوفه بسبتايتلز، فده انا يعني في اي لغه انا ممكن ما اكونش بفهمها بشوفها كده. فلما طلب الترجمه انا يعني سألت ناس يترجموا ويسجلوا ده، بس هو عمرهم ما يقدروا يوصلوا للرياكشنات بتاعت الناس اللي بتتكلم فعلا. السنس اوف هيومر ده ما ينفعش الترجم اصلا يعني. انا مثلا بالنسبة لي كل حد فيهم، سواء نانسي او الويلي او رما، الانترفيو نفسه غني جدا، وفي اصلا كمان سنس اوف يومر بتاعهم باين قوي وباين شخصيتهم، بس هي من ساحة الوقت ومساحة الترجمة في البودكاست ما ادتنيش الحرية ان انا لو عليا اطلع كل حد لوحده بالانترفيو ده.
فانت كنت تفضلي تسيبيه بالعربي وتحطي عليه سبتايتلز؟
انا كنت افضل طبعا كده.
بس هو في الاخر لو حطيتي عليه سبتايتلز ده معناه ان اللي قاعد بيسمع البودكاست محتاج يقعد يتفرج كمان على شيء شاشه سودا وسبتايتلز، فجاه بيتحول الموضوع لفيجوال، البودكاست بيبطل يبقى شيء ممكن يتسمع بس، هو لازم يقعد يتسمع ويتقري او يقعد يتسمع ويتشاف عشان يعرفوا يقروا السبتايتل. فايه اللي وصلك للفورمات؟
انا بالنسبه لي عملت حاجه هي طلبت مني، بس طبعا لو هنتكلم بقى على البودكاست ونحل ازاي وكده وموضوع اللغه وكده، فهو سبتايتلز ومفيش حاجه تمنع ان البودكاست يتحول لفيجوالز للناس اللي بتسمعه. يعني انا بالنسبه لي هو في الناس عارفه تتكلم بشكل مريح بالعربي، انا حتى لو حد فيهم كان بيعرف يتكلم انجليش محدش فيهم طلب ان الانترفيو بالانجليش مبدئيا، بس قصدي انه لو حد اصلا كمان حب ان هو يطلب ده شيء تاني. لو ارتست طلب مني ان هو يتكلم بلغه معينه انا مع الارتست عايز يعبر ازاي، انما هم اوريدي دي طريقتهم ولغتهم مش هم اللي لازم يقولنا خالص. بس
she introduces the other two voices we hear on the episode who each translated the part they spoke. Nuran Hatem, who was her assistant, and Toa Zidane, a translator. I asked about the process of translation and why she chose to translate in the way that she did, with two people translating three people's words, and about their affect while speaking. She said that when she watches a film, she doesn't see it dubbed, but rather with subtitles, and so when she was asked for the Arabic to be translated, she asked people to translate and record that translation, but in her opinion, they can't mimic the reactions or sense of humor of the people speaking, that it's actually untranslatable, and that she would have preferred to have subtitles instead of a direct translation. I asked her then what she thought about the changes that would occur, which would render the podcast as something one would have to watch while listening to. She says she did what was asked of her, but if we are to talk about how to solve this language issue, then there's no problem to change the format, if the podcast then becomes a visual medium. Because that's how the people interviewed were able to speak comfortably, in their own language, that if someone had asked to speak in English, which they didn't, then that's the language they would have spoken in. That she's always in congruence with how the artist wants to express themselves. I then ask about other ways of having the translation in the episode. For instance, as in the Beirut episode, where every sentence is translated one by one, or in the Gaza episode, where one interview starts in Arabic and then the translation is overlaid over it, like what commonly happens in news.
بس مثلا كان ممكن انه كل جملة الشخص يقولها في آخر جملة تسمع الترجمة. كان ممكن انه الشخص يبتدي يتكلم وتسيبيه يتكلم 3-4 كلمات وبعدين الترجمة تخش فوق الشخص. ده اللي حصل مثلا في الحلقة بتاعت بيروت، كان كده جملة 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 جملة، وفي حلقة غزة حد بيبتدي يتكلم، وزي ما مثلا في الأخبار على البي بي سي أنه حد بيبتدي يتكلم بلغته وبعدين صوت الترجمة بيجي فوقيها. فأنت اخترتي أنك تسيبي الشخص يتكلم مدة وبعدين ناخد لوكشة كده على بعضها ونسمع نفس اللوكشة دي بالإنجليزي. فده بالنسبة لي اختيار لطيف لأنه بيسيب الشخص يتسمع. فأحب أعرف إيه اللي وصلك لده.
ده كان اقتراح إنه هو يتحط الإنجليش على العربي وكده، أنا ما بحبش ده خالص، بحس إنه هو أنا لا سمع ده ولا سمع ده والاتنين مع بعض هيأثر على وانا بسمع الجمله مقصود بيها ايه، حاسه ايه وهي بتتكلم، نبره صوتها عامل ازاي، يعني حاسه انه بيخفي اصلا ملامح الانترفيو. يعني
بالنسبه لي ده اللي هنخسره هنا، اللي هناخده انه هيبقى فيه وقت اكتر لكلام اكتر من البني ادمين. طب وليه برضو مش جمله جمله بتترجم للتشانكس دي؟
ليه بالكوت قصدك الجمل؟ لا انا ما رضيتش اعمل جمله جمله دي، عشان هي البلقايه بتحكي قصه فاحنا نحكيها وبعد كده نخش على البلقايه التانية، انما انا هقطع البلقايه. انا برضو يعني انا بحاول على قد ما اقدر ابقى سنسيتيف، مع الكلام اللي بيقوله انه كل حاجة وليها سياقها. يعني ما ينفعش ان انا اجيب جملة لو خرجت برا سياقها هتبان معنى تاني. ف حاسة انه هو المعنى هو المهم اكتر ما هو اللغة والمعنى العربي. يعني انا لما هاجي اعبر بلغتي غير لما هاجي اعبر بلغة انا متعلماها عشان اتواصل مع ناس مختلفة عني ما بتفهمش اللغة بتاعتي.
طيب هل حاسة انه في اختلاف ما بين احنا كمصريين او كعرب او كناس من العالم اللي مش غربي مطلوب منا ان احنا نعبر عن نفسنا او نتكلم عن شغلنا او نسوق نفسنا بلغة الاخر زي شخص من الغرب ما بيتكلمش انجليزي مثلا, شخص فرنساوي او الماني او سويدي او غيره؟ هل مطلوب منهم نفس اللي مطلوب مننا؟
انا ما اعرفش الاستراجل بقى بتاع اللغات التانية, فانا هتكلم على الاستراجل بتاعنا. لا هو بيطلب طبعا في كل حاجة تقريبا, سواء بقى للتسويق او ان هم يتكلموا في انترفيو او كده, بالاغلب بيطلب منهم يتكلموا بالانجليش مش اي لغة تانية عشان تبتدي تعبر وتكتب تكست مثلا. لا انت مضطر ان انت يعني حد يترانسليت التكست, او لو انت معاك اللغة دي تعمله. انا بتكلم عامة, انا ما عنديش مانع اتكلم انجليش, بس هل الكواليتي بتاعت اللي انا هقوله هيبقى ازاي العربي؟ استحالة.
She says that that was a suggestion to overlay the translation, but that she didn't like that because she can neither hear this nor that, and that it masks the details of the interviewee. As for why she left artists to speak a while before translating, she answered that each chunk, in her opinion, tells a story, so she preferred to let the story be told, then go on. That she wanted to remain sensitive to what was being said, as opposed to recontextualizing their sentences, which would give it a different meaning, and that the meaning is what's important, more than the language, but that the language is intrinsically linked to the meaning, because in her opinion, if she expresses herself in her own language, it would be very different than expressing in a language she's learned only to communicate with people that don't speak her language. I then ask her if she sees a difference between how we, as non-Westerners, are asked to express ourselves, talk about our work, or market ourselves in the language of another, as much as other non-English-speaking Westerners, if they are asked to do the same thing. She relays her own experience that whether to market or to do an interview or to write a text, it's always asked to speak in English or to find someone to translate our words, and that she doesn't mind speaking in English, but that the quality of her words would not be the same at all.
بس هنا التساؤل, هل هي ليها علاقة بالpower dynamics ما بين الشرق بين قوسين والغرب بين قوسين, ولا هي مسألة رأس مال, انه في الاخر الفرنساوي قادر يبقى بيتكلم وبيعبر نفسه وكل حاجة بالفرنساوي لانه مش مهتم اصلا بجمهور خارج جمهوره, لانه هو مكتفي بذاته من حيث انه هو كفنان قادر يستلقي دعم من مؤسسات بلده وقادر ينشر فنه لناس بلده, والإيكو سيستم ده معيشه عادي, ورز احنا ما عندناش الرفاهية دي, انه على الأقل في مشاهدنا اللي هي مستقلة او الترنتيف او برا سياق التجاري البحت, انت محتاجة تاخدي دعم من مؤسسات خارجية, او لو مش هتاخدي دعم من مؤسسة خارجية وهتنتجي بنفسك, ففي الاخر انتاجك ده محتاجة تسوقيه برا. فانا هنا التساؤل اللي هو تساؤل انا ما عنديش رد عليه خالص, هل هي مسألة فرق قوة وبقى الاستعمار وكل ما هو بعد الاستعمار وكده, ولا هي مسألة رأس مال و المشهد الثقافي هنا نفسه عامل ازاي؟
حسب ما فيش فرق ما بين, يعني هو اصلا اوريدي باور دينامكس بايظ من الاول في الحياه, فاهم؟ القوه مش مقربه اصلا حتى, ريدي لو انا رحت سافرت دلوقتي وقعدت اتكلم مع الناس في الشارع بالعربي محدش هيفهمني اصلا. هو انا لو عايز انقل هنا من هنا، ما انا برضو خلي بالك انا ما سجلتش برا، ما سجلت هنا، هسجل هنا باللغة بتاعت هنا. اغلب الوقت احنا اللي بنروح لهم مش هم اللي بيقول لنا فيها يعني. وهو الفكرة في اللغة زي ما انت قلت هي حاجة ليها علاقة بالاكسس، فهو انتوا سهل جدا يبقى عندكم اكسس لينا هنا، بس العكس اصعب بكل بساطة بدون تفسير، فاهم؟ فلا نعمل شوية مجهود شوية مجهود.
At the end of our conversation I asked her opinion about whether she sees this question of language as an issue of power dynamics between the so-called East and the so-called West, or whether it's a question of market forces. Because a French person, for instance, might not have a need to speak a language other than their own, because they can survive through the support of their country's institutions and audience. Whereas we, especially those of us in this independent scene, need to search for external support, or even if we self-produce, we still need to market our work outside of our region. She stated that she doesn't see the difference between the two, and that there is definitely an imbalance of power. And in the end, we are not understood if we speak our language, and that we're the ones that are usually required to go abroad, despite the fact that it's much easier in terms of access for those abroad to come to us. But perhaps I think it's also about who bears the burden of the translation. Because it makes sense that when we as non-Westerners demand something from the outside world, that we would speak a language that they understand. But the issue here is that even when it's the West that demands something of us, then it's also us who have to speak a language that is understood. These are questions that don't really have concrete answers, but I do think they're worth exploring on all sides. And in the end, I'd really like to thank Fagr for our conversation, and I'd also like to extend thanks to Catherine Halls, an Arabic to English literary translator who I had a conversation with in preparation for this one and whose input was very inspiring to me. This was a bonus talk for the Cairo episode of Time Zones, co-produced by Norient and the Goethe Institute. And I'm Adham Zidan, in conversation with Fagr.
Ah!